زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين ومن المحسنين. لو سألنا سؤالا فقلنا لماذا خلقنا، لقلتم إننا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن عباد لله، فعبدنا عز وجل لما خلقنا بما أنزل علينا. هذه العبادة التي عليها مدار حياتنا، صلاتنا وصيامنا، ونسأل الله أن يبلغنا شهره، وزكاتنا وحجنا، وبرنا وإحساننا وصدقنا وصلتنا، دعاؤنا وذكرنا وتلاوتنا، حبنا خوفنا رجاؤنا، شكرنا صبرنا وصدقنا لله سبحانه وتعالى. العبودية العلاقة بين العبد والرب. أيتها الأخوات، إن العبودية فيما بيننا وبين الله تقوم على الخضوع والتذلل. إياك نعبد نخشع ونذل ونستكين. العبادة خضوع وذل، يؤديها الإنسان بخضوع، والخضوع نفسه عبادة. العبادة انقياد، العبادة استسلام، العبادة المسكنة بين يدي الرحمن. العبودية هذه مقام شريف، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمع لنبينا عليه الصلاة والسلام فضل الرسالة وفضل العبودية، ولذلك صار كاملا. حقيقة العبادة التي لأجلها خلق الثقلان، خلق الجن والإنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. عندما نوحده سبحانه فإننا نوحده بجميع أنواع العبادات، صلاة صيام زكاة حج سجود طواف ذبح نذر خوف رجاء استغاثة استعانة استعاذة، وهكذا نتنقل في منازلها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نريد أن نفهم معاني هذه العبودية أيتها الأخوات، نريد أن نتعرف على العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نريد أن نعرف ما هي هذه الصلة، ونريد أن تكون ذات حرارة وليست صلة باردة، نريد أن تكون صلة ذات معنى وليست صلة مقلدة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يمتد ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، ولو حصل كل ما يريد من المخلوقات. الآن لو قلت لي إن هناك امرأة جميلة غنية من عائلة نسيبة شريفة، وأنها تأتي بما يحتاج إليها من أقصى الدنيا، لو أرادت حلويات من أوروبا لأتت بها، وملابس من أمريكا لأتت بها، ولو أرادت من جنوب شرق آسيا كذا لأتت بها، لا يزال قلبها غير مطمئن، لا تزال نفسها غير ساكنة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد مفطورين، أنهم لا يسكنون إلا به، ولا يرتاحون إلا معه، ولا تنشرح صدورهم إلا له. ولذلك يقول الله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بينما يمكن أن تكون الفقيرة المسكينة المغلوبة مهتدية. نحن نجزم بأن تلك المرأة والدة عمار بن ياسر كانت في غاية الطمأنينة مع أنها في سلاسل التعذيب، ونجزم بأن امرأة أبي لهب جميلة كانت في شقاء نفسي مع أنها من السادات. لماذا؟ يقول أحد السلف: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وكل ما حصلت الواحدة من نعيم الدنيا شيئا ومن الأطايب الدنيوية شيئا، فإذا بأشياء أخرى تعرف وتصدر ونعيم ناقص لابد أن ينقص بوجه من الوجوه. فلو زادت من هذا الأكل اللذيذ صارت سمينة ثقيلة وتنشد تخفيف الوزن لأجل الرشاقة. ولو أنه حصل لها احتباس بما أكلت لصار ذلك من ألوان الشقاء، يفزع الناس إلى الأطباء لماذا يتنقلون من مستشفى إلى مستشفى ومن فحوصات إلى فحوصات. لماذا؟ لأنهم لا يرتاحون، هذه الدنيا ليست دار راحة. ثم ينغص عليها تارة بخلاف مع زوج، وتارة بخلاف على تركة أو مع ورثة أو عقوق ولد أو عصيان بنت أو مشكلة مع ضرة أو مع حماة أو مع أخت الزوج، وأحيانا تكون أيضا منغص عليها بأنواع من الديون أو النقص الدنيوي. والشاهد أنها لا ترتاح إلا إذا كانت مع الله. قال بعض العلماء: رأيت أعرابيا أتى باب المسجد فنزل عن ناقته ودخل المسجد وصلى بالسكينة والوقار ودعا بما شاء، فلما خرج لم يجد ناقته فقال: اللهم إني قد أديت أمانتك وأريد أمانتي. قال: فلم يمكث حتى جاء رجل على ناقته فسلمها إليه. قال العالم: لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته. نحن نريد على أعتاب شهر رمضان أن نصلح فيما بيننا وبين الله، كم عصيناه، كم تمردنا عليه، كم تركنا واجبات من واجباته، وكم فرطنا فيما أمرنا به، ولذلك فلا بد من الإصلاح، إصلاح ما بيننا وبين الله بتحقيق العبودية. أيتها الأخوات، هذه الصلة مهمة جدا، يجب أن نتأمل فيها. أنت تقولين: إنني أمة لله وإنني أعبد الله، أتعبد لربي. فماذا فعلت في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك أشياء، ومطلوب من القلب أن يبقى حيا. المشكلة أن قلوبنا في كثير من الأحيان في أودية الدنيا تذهب تهوي تنتكس، ولذلك لا بد أن يكون القلب حيا باستمرار، أن نكون بعلاقة مع الله سبحانه وتعالى عظيمة. فمثلا لا نحتقر شيئا من الخيرات والطاعات، لأننا نعلم أن هذا ممكن أن يتضاعف أضعاف مضاعفة، لأن الله يأخذ التمرة بيده فيربيها لصاحبها ويربيها فتزيد حتى تكون مثل الجبل. ولذلك المؤمن لا يحتقر، ولا حتى المؤمنة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة ولو شيئا يسيرا جدا، فتفعل المعروف ولا ترتكب الشيء المسيء ولو كان قليلا. تصلح النفس بالعبادات، يطيب العيش بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. إذن لابد لنا أن نقبل على الله لنعيش هذه الحياة. قال ابن القيم رحمه الله: والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. ولذلك لابد أن ندخل جنة الدنيا. والمحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. هناك جنة في الدنيا وهي اللذة الحاصلة بذكر الله وعبادة الله. الإنسان إذا ضاق صدره بما في الدنيا من أنواع الهموم والغموم، قد يحصل لك خوف، جزع، سخط، يحصل لك هم، غم، يضيق صدرك بأي شيء من الأشياء. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا قال له بعدها ليتسع صدره؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذكر مع الصلاة سبب فسحة القلب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح، هذا هو العلاج. لضيق الصدر بحمد ربك وكن من الساجدين، ثم العبادة هذه تستمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر، كيف تكون المرأة المسلمة حتى وهي في مطبخها ذات صلة قوية بالله، لأن لسانها لا يفتر من ذكر الله، وهي تكثر من الصابون. ما هو الصابون؟ الاستغفار. لماذا؟ لأنه يغسل الذنوب. ثم تحلي أيضا بالحمد وتسبح ربها وتكبره، فهي تستغفر وتكبر وتسبح وتهلل الله عز وجل. الدنيا دار تمحيص، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بشر بالنصر عباده بعد أن يمتحنوا، ولذلك لا نصر إلا بعد امتحان، لا تمكين إلا بعد الابتلاء. هل الأفضل الصبر على الابتلاء أو مجاهدة النفس عند النصر؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. أيوم أفضل، الفرح بالتمكين ونعمة الله عليه بالتمكين أو الصبر على الابتلاء؟ قال العلماء لا يمكن حتى يبتلى، لا يحصل التمكين إلا بعد الابتلاء. يوسف عليه السلام مكن وصار عزيز مصر وصار الوزير وصار صاحب المنصب وصار الآمر الناهي، لكن بعد ماذا؟ بعدما تجرع الغصص في إلقاء إخوتي له في الجب، ولما بيع عبدا، ولما أخذ خادما، ولما أدخل السجن مظلوما، ثم صار التمكين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيتها الأخوات، ونحن على أعتاب شهر رمضان، وهناك صيام وقيام وعبادات كثيرة مطلوبة منا الآن وبعد الآن، وشعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهذه سنة قبلية قبل الصيام مثل السنة الراتبة قبل الصلاة، لها أثر في استعداد النفس للعبادة. من ثمرات العبادة أن العبد يكون في ذمة الله، هذه واحدة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظه ورعايته. اثنين، أن تستغفر له الملائكة. ثلاثة، أن يذكره الله في الملأ الأعلى، فاذكروني أذكركم. أربعة، أن يحبه الله، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. خمسة، أن تحصل الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ستة، أن تنفرج الكروبات، كما دل عليه حديث الثلاثة أصحاب الغار انطبقت عليهم الصخرة وصاروا في كربة، فدعوا الله بأشياء عبدوا فيها ربهم مخلصين، ومواقف كانوا فيها لله رب العالمين محسنين أرادوا وجهه ففرج الله كربتهم. سبعة، اللذة والحلاوة التي يجدها. ثمانية، غفران الذنوب، كما دل عليه حديث النهر الذي يغتسل فيه الواحد كل يوم خمس مرات. تسعة، رفع الدرجات وزيادة الأجر. أيتها الأخوات، العبودية فيها معنى مهم جدا، وأرجو أن ننتبه لهذا المعنى ونركز فيه جيدا. انتبهنا معي لهذه القضية، العبودية من أخص صفاتها، يعني معناها جذور العبودية، أصل العبودية الافتقار المطلق إلى الله سبحانه وتعالى. في العبودية افتقار إلى الله، حاجة إلى الله، التجاء إلى الله، ولازم نشعر بهذا، ومهما كان معنا ملايين وبليارات لازم نحس بهذا، لازم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن مهما كان الإنسان صاحب منصب أو صاحب ملك أو صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب نسب صاحب مكانة، لازم يحس بالفقر إلى الله. إذا ما حس الإنسان بالفقر إلى الله هذه مصيبة. بعض الأحيان يعيش بعض الناس بعض المجتمعات يقولون هذا مجتمع مرفه، نحن نعيش عيشة مرفهة، عندنا تجارة وعندنا زراعة وعندنا بحر نصيد منه وثروة سمكية وثروة نفطية وعندنا وظائف وعندنا مرتبات وعندنا زيادة في المرتبات وعندنا استيراد وعندنا انتشار للتجارة خارج البلد وعندنا مؤسسات وعندنا سيارات فارهة وأجهزة، عندنا اتصال بالأقمار الصناعية وعندنا سفريات وسياحات وتنقلات وعندنا موظفين وخدامات وسائقين وجوالات، وعندنا 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 أثاث ورياش. المشكلة أن هذه الأشياء تجعل الإنسان أحيانا يغيب عنه مفهوم أو معنى الافتقار إلى الله، كأنهم يربطون الافتقار إلى الله بالفقر. إذا صار واحد عليه ديون، إذا صار الواحد ما يجد لقمة العيش، إذا صار ما عنده وظيفة، إذا صار عالة على الناس، قال أنا فقير مسكين ولازم أدعو ربي يقضي عني ديني. لا، ليس هذا فقط القضية، لابد أن يشعر بها الجميع. هذه مسألة مهمة جدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أحتاج إلى خيرك يا رب. عرف ابن القيم رحمه الله الفقر، قال تكون كلك لله، وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء، مناف للفقر إلى الله. الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال. الفقر الحقيقي أن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته فاقة وحاجة تامة إلى الله من كل وجه. الافتقار إلى الله أن يجرد قلبه من كل حظوظ النفس وأهوائها، ويقبل بكليته على الله متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا بمحبته وطاعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآن لو الابن افتقر إلى أبيه سيقول أكلي من أبي، ولبسي من أبي، وجوالي من أبي، وقضاء الفواتير والحسابات من أبي، ومصروف جيبي من أبي، وكتبي ودراستي ونفقات الدراسة من أبي، وسفري ونفقات السفر من أبي، لأنه يفتقر إلى أبيه في النفقة، في كل شيء ينفقه. يجب أن يكون افتقارنا إلى الله أعظم من افتقار الرضيع إلى أمه، وأعظم من افتقار الولد إلى أبيه. لابد أن نشعر دائما بالفقر إلى الله وبالحاجة، مهما كانت الصحة تمام، ومهما كان المال كبيرا، والثياب سابغة، والمركب هنيئا، والبيت فخما، والأثاث جميلا، لابد أن نحس دائما أننا محتاجون إلى الله. لو أنه أراد أن يسلبها في لحظة سلبها. قال واحد من العميان عند خليفة من المسلمين، قال كيف صرت أعمى؟ قال أنا كنت سيد الوادي، كنت شيخ القبيلة، وكان عندي نساء وذرية وإبل وشاء ونعم وسيادة ومنصب، كله كان عندي، أنا كنت سيد الوادي، كنت أكثرهم مالا. قال فجأة طرق سيل الوادي، فذهب بالأهل والذرية والشاء والإبل، ذهب بالخيام، ذهب باللباس، ذهب بكل شيء، السيل لم يترك شيئا. ونحن الآن نشاهد إعصارات من جنود الله، إذا أتت على مكان أخذت الأول والتالي، ولم تبق شيئا، لا بيوت ولا ملابس ولا سيارات ولا أشجار ولا جسور ولا طرق ولا شركات ولا عماير، تجرف كل شيء. والله أرسل ريحا تدمر كل شيء على قوم عاد. المهم قال فطرقنا سيل فأخذ كل شيء، فلم يبق إلا ولد رضيع لي يبكي وبكر شرود، يعني جمر صغير شارد. قال فحملت الصبية وجعلت أعدو خلف البكر، أي الجمل، فأعياني، فوضعت الصغير جانبا في الليل وعدوت خلف البكر، فأدركته فأمسكته بذيله فرمحني برجله في عيني فأعماها، فرجعت أتلمس الطريق إلى الصبي فإذا بي أسمع صياحا وصراخا، فلما وصلت إليه فإذا بالذئب قد افترسه، فأمسيت لا مال ولا عيال، وكنت مصبحا سيد الوادي. فجأة راح كل شيء. وهذه نتصورها الآن مع الإعصارات الموجودة، التسونامي هنا والتسونامي هناك، ممكن جدا فجأة يذهب كل شيء. نحن الآن نعيش على ساحل البحر، لو أراد الله أن يرتفع منسوب المياه وأن يرسل علينا البحر لأخذ البلد بما فيها، والله على كل شيء قدير، ولله الملك والأمر من قبل ومن بعد. ولذلك نحن لو كنا في غنى لازم نفكر أنه يمكن أن يسلب، يمكن أن يذهب. الناس مع ارتفاع أسعار النفط وثورة الأسهم وكثرة الأموال، حصول طفرة عند بعض الناس، وتجارات ومشاريع وأموال هنا وفي الخارج وفي كل مكان، يقول كيف يذهب هذا؟ من أشد منا قوة؟ إنما ورثت كابرا عن كابر، لكن الله إذا أراد أخذه أخذه. هذا أولا. ثانيا، الفقر إلى الله، نعلم بأن ما حصل هذا إلا بالله، لولا الله ما رزقنا، لولا الله ما أعطينا، لولا الله ما اغتنينا، لولا الله ما كان عندنا هذا وهذا وهذا. هذه نعمة من الله وفضل، فيبقى العبد شاكرا. لكن لو قال كما وصف الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، استغنى فطغى، ما حس بحاجة إلى الله، ما حس بالفقر إلى الله، ولذلك طغى، يتجبر يتكبر. يقول يحيى بن معاذ النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب، والمتأمل في جميع أنواع العبادات القلبية والعملية يرى أن الافتقار إلى الله هي الصفة الجامعة لها، فبقدر افتقار العبد إلى الله يكون الأثر في قلبه والنفع في الدنيا والآخرة. والعبد المؤمن إذا قام في الصلاة يقف بين يدي ربه ساكنا خاشعا متذللا خافضا رأسه، ينظر إلى موضع سجوده، يفتتحها بالتكبير، يختتمها بالتسليم، يدعو ويتلو ويذكر، بين ذلك يترك الأحوال والديار والمناصب ليدخل في مقام الذل والافتقار، ويطأطئ الرأس لله الواحد القهار، ويعفر جبهته بالتراب مستجيرا بالله منيبا إليه. ولذلك كان السجود أعظم أركان الصلاة، ولذلك يستجيب الله فيه، لأن فيه من الذل ما ليس في القيام والركوع. ولذلك ادعوا في السجود فقمن أن يستجاب لكم، اسأله الآن وأنت في قمة الذل له، اسأله الآن وأنت في أوج العبودية له، فحري أن يجيب لك. الخشوع هذا التواضع الناشئ عن التواضع لله، لو تواضعنا لله جاء الخشوع. الذل والتواضع وصفي وهو لله، والعلو والعظمة والكبرياء وصفي ولكن لك. فالذل والتواضع هذا وصف العبد، والعلو والعظمة والكبرياء هذا وصف الرب. فلذلك في من أسماء الله ما لا يجوز للعباد أن يقتبسوا منه، مثل الكبير المتعال، فلا يجوز أن نتكبر ولا أن نتعالى على الخلق. سر حياة القلب في الحقيقة هي الافتقار إلى الله. أتيت بالفقر يا ذا الغنى ولست تخيب عبدا أتاك، غناي بفقري يا خالقي إليك وفقري أسير غناك. كيف نحقق الافتقار إلى الله؟ بأمرين: أولا إدراك عظمته سبحانه وتعالى، وثانيا إدراك ضعفنا. لازم هذه من الأسس، أن ندرك عظمته وندرك فقرنا وضعفنا وحاجتنا. فأما إدراك عظمة الرب بالتأمل في أسمائه وصفاته وأفعاله، الآن لو سمعنا الإعصارات هذه 295 كيلو متر في الساعة، يعني ما أشد جبروته عز وجل، ما أقواه، وهو يرسل عليهم هذا الجندي من جنوده، جندي يأخذ الأول والتالي يجرف إعصار، هل يستطيعون إيقافه بالطائرات؟ لا. بالصواريخ؟ لا. بالفيروس؟ بالكمبيوتر؟ لا، لا يمكن، لا يقف في طريق هذا الجندي شيء، فما بالك بالذي أمر الجندي. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال الفضيل: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. أصل الخشوع من معرفة الله، من كان بالله أعرف فهو له أخشع. ومن تدبر الآيات البينات والأحاديث الشريفات انخلع قلبه إجلالا لربه وتعظيما لمقامه وهيبة له، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يهيمن علينا سبحانه، يقبض أرواحنا بالليل نوما، ويعلم ما نكسب بالنهار عملا، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. سنعيد قراءة هذه العبارة مرة أخرى. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. لاحظ هذا المعنى، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. إذن قوة الحب وطاقة الحب كلها تتجه إلى الله، فهل يعود في مجال لحب محرم؟ لا. لحب الدنيا؟ لا. لحب العشق؟ كلا. طاقة الحب كلها تنسحب وتنجذب وتتجه إلى المولى تعالى، فيصبح القلب فارغا إلا من محبة الله، فإذا أراد غير أن يأخذ من تلك المحبة شيئا أبى القلب وأحشاؤه كل الإباء. سبحان الله، هذا هو الإيمان الحقيقي. ليش نحن نفعل معاصي؟ لماذا نترك واجبات؟ لماذا نغشى محرمات؟ إجازة 3 أيام، يلا إلى البحرين، إلى دبي، إلى كذا، إلى ماذا ستفعلون؟ مسارح، ملاهي، أغاني، حفلات. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بغير الله. لما دعوا إلى معصية القلب ما هو مملوء بمحبة الله، ولذلك في مجال ليسحب إلى شيء آخر. دعي إلى رشوة، دعي إلى محرم، حرام، فاحشة، يجيب. لماذا؟ لأن القلب غير مملوء بمحبة الله، ففي مجال لسحب إلى شيء آخر. والله لو ملئ القلب من محبة الله ما كان هناك مجال لسحب إلى شيء آخر. صارت المحبة خالصة والشوق للقاء الله، فلماذا يشتاق إلى أشياء أخرى من النعيم الثاني؟ الأنس والفرح بالله، فلماذا يصبح الفرح بمسرحيات وأفلام وأشياء من هذه المتع الدنيوية الزائلة؟ ولذلك يكون السرور بعبادته، والمنافسة في قربه، والتودد بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، الفرار من الخلق إليه. لكن نحن سيرتنا فلان صار فلان عمل، فلان هذول فرشوا بيتهم بيتهم المكان الفلاني، هذا جابوا من وين جابوا البوفيه من المطعم الفلاني، هذه فين شرت ملابسها فستانا مكان فلاني، وين راحوا هذول في الإجازة ذهبوا المكان الفلاني، وهذا كيف وهكذا الشغل الشغل الألسنة والقلوب كل نعيم الدنيا أنواع ماركات أشياء. لماذا؟ لأنه ما حصل فرار إلى الله، ما صار الشيء الذي يملأ القلب، فلذلك يعني يصبح التعلق بأشياء. أحيانا تقولين لها يا أختي لماذا أنت لا ترتدين الحجاب الكامل، لسه ما في القلب حسيكات وفي النفس أشياء وفي معوقات، والله الضغوط الاجتماعية يعني أهل الزوجي أهلي حوالي أصحابي صاحباتي كذا وهكذا المعوقات، أين خشوع القلب بالتعظيم والإجلال والوقار لله الذي تنكسر عنده المهابة من الخلق، أين الحياء من الله الذي تنكسر عنده الرغبة في المعصية، أين الوجل والحب والصدق مع الله الذي تذهب عنده كل التعلق بأنواع نعيم الدنيا. ولذلك نتذكر ونتصاغر، وهذه هي القضية الثانية يا أخوات، وهي إدراك ضعف المخلوق وعجزه. نحن قلنا إن الافتقار إلى الله يحصل بأمرين، التأمل في عظمة الخالق، الثاني إدراك ضعف المخلوق. ولذلك الله يذكرنا في القرآن فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، تتكبر على إيش؟ قالوا هذه مديرة شايفة نفسها، وهذه رئيسة رافعة أنفها، وهذه كذا متجبرة على من تحتها، وهذه تذل الخادمات، وهذه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. تكبر على إيش؟ تتكبري على إيه؟ فما له من قوة ولا ناصر. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لو عندك 100 مليون أنت جائعة إلا إذا أطعمك الله. في ناس راحت أرصدتهم في ليلة، وقد عرفنا ما حصل في اجتياح الكويت وما حصل بعدها في العراق وما حصل بعدها في بلدان، راحت أموال ناس وأرصدتهم في ليلة في لحظات. في ناس مع الأسهم صار عندهم انهيار كامل، طاحت الأسهم راح الرصيد، كان فوق صار تحت في أسفل سافلين. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. تعصي لماذا إذن؟ لماذا تعصيه؟ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تشوفي نفسك بالعبادة ويصير في كبر وعجب، ليش؟ لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني هو محتاج لصيامك وصلاة تراويحك؟ لا، لكن نفعلها لمنفعتنا نحن لا لمنفعته هو. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أنتم المستفيدون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولذلك لو أنهم اجتمعوا جميعا وسألوه وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده شيئا. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تعالى في الحديث القدسي وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. إني جواد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، كن. هذا الإعصار يهب بأمر الله، وعذابي كلام، ما يحتاج عند الله إلى مولدات أعاصير. عطائي كلام، خذ، أعطوا عبدي كذا، يفتح الله عليه فتحا يدهش الناس، يدهش الناس، ويحرم واحد يحرمه حرمانا يجعله يفتش عن الطعام في جحر النمل كما يفعل أهل النيجر ويجدون أو لا يجدون. إني جواد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. لابد أن نعظم الله. لماذا؟ لأننا إذا عظمنا الرب عظمت عندنا أوامره ونواهيه، فلما يقول يدنين عليهن من جلابيبهن يعني يدنين عليهن من جلابيبهن. لما يقول سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول يعني لا يخضعن بالقول. لما يقول سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني ما تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، لأنها لما عظمت ربها عظمت أحكامه. لما يقول حلال حرام مستحب واجب يعني يعظم في النفوس، ولذلك يكون الرضوخ للأحكام. أما إذا ما عظمنا الرب يعني لسه ما جات الهداية، ادعوا لنا معاكم، ادعوا لنا الله يهدينا، أنت ما شاء الله عليك ملتزمة ادعي لنا معاك، بالله عليك تدعي لي في الثلث الأخير. طيب ما تقومي أنت في الثلث الأخير وتدعي يعني حتكون حريصة على مصلحتك أكثر منك؟ ومع الأسف بعض الناس فعلا الداعية حريصة على مصلحتها أكثر منها هي. كيف هذا الكلام؟ وكلهم أتيه يوم القيامة فردا لن يغنوا عنهم من الله شيئا. كلما ازداد قلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما افتقر إلى الله ازداد له عبودية، وازداد به استعانة وعليه توكلا، وهكذا القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه تعالى. إن مقام العبودية لا يحصل إلا بتكميل مقام الذل والانقياد. لازم يكون عندنا استسلام. ليش بعض الناس يستعصون على الأحكام؟ ليه؟ لأنهم ما عظموا الله، ما صار في عبودية تامة. يقال طريق معبد يعني مذلل، يعني ما زال عندها شيء من الأنفة، لا زال عندها شيء من التكبر، لا زال عندها شيء من الممانعة، لا زال عندها شيء من العصيان، لا زال في عوائق. فلا بد من إزالة هذه العوائق بهذا الذل لله. يقول الإنسان من أنا؟ من أنا يعني تقتلني شرقة وتؤذيني بقة؟ فمن أنا؟ من أنا حتى أستعلي على الله، أترك أمره، أرتكب نهيه؟ من أنا؟ ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. أين الخوف من الله؟ إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه. فكم أطلق الخوف من سجين قد استحكمت سكرته، وفك من أسير قد ضاعت همته، وأيقظ من غافل قد غلفته شهوته، وكم من فاجر في لهوه قد أيقظه الخوف من رقدته. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من خاف اليوم أمن غدا، ومن أمن اليوم خاف غدا. لا يجمع الله على عباده خوفين وأمنين أيتها الأخوات. خافي اليوم تأمني غدا، تأمني اليوم خافي غدا. يقول لك هذه فلانة دائما مبسوطة، كله تنكت وكله ضحك وكله مزح، ما شكلها ما عندها يعني لا هم ولا غم ولا شيء. نقول هذا فليضحكوا كثيرا اليوم سيبكون غدا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الدنيا قليل، كل مهما صار لو عندك كل الدنيا ما عندك إلا قليل. كيف طيب إذا كان عندي جزر في البحار، وعندنا غابات ملكناها بالأموال، وعندنا مصانع وعندنا مزارع وعندنا، نقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. متاع الدنيا قليل مهما كان عندك. الله قال متاع الدنيا قليل لأنه زائل، زائل يوم تبلى السرائر. هذا الملك لما مات ماذا أخذ معه إلى قبره؟ ولا شيء، ولا شيء، شالوا من تحت المشلح وضعوه في القبر. إذا كان فكيف نحن ونحن أفقر؟ وهكذا مهما بلغ الإنسان من السلطان والمال، الآخرة لوين؟ في النهاية لوين؟ يقولون عن القبر المثوى الأخير. غلط، القبر ما هو مثوى الأخير، القبر هذا منزلة وبعده فيه 50,000 سنة يقوم الناس لرب العالمين، 40 سنة منها في العرق، ثم الباقي محاسبة وتطاير صحف وإلى الحوض وإلى الميزان وإلى الصراط، يعني مقامات وجدال ومعاذير وعرض نقاشات، وتبرأ الذين اتبعوا والذين اتبعوا وتعال وأنت لابس لباس شهرة الآن تلبس ثوب مثلا وأنت أنت كنت من اللاتي يقعن في النياحة، يلا درع من جرب وسربال من قطران نحاس المذاب، وأنت مضيع أهلك وأنت تسأل الناس أوقات في الأسئلة عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلمه ماذا عمل فيه، ولا يسألون يومئذ عن النعيم وعن الماء البارد. قالت عائشة يا رسول الله يعني ما عندنا إلا الأسودان التمر والماء، قال أما إن ذلك كائن حاصل سنسأل، إذا كان على الأسودين سيحصل السؤال فما البال على البوفيهات، والذي نفسي بيدي أخرجكم الجوع. لا تسألون يومئذ عن النعيم، هذا كله سنسأل عنه. طيب على الأقل نعد للسؤال جوابا ونعد لتلك الحال من خشية الله جلبابا، ونتفكر في القبر وعذابه والقيامة وأهوالها وما سنقول إليه في النهاية، ونحن نرجو بالحقيقة ما نيأس. ما ليس القصد من التخويف أن يقع العبد في اليأس ويقول خلاص هلكنا ما في فائدة، لا يعني أنا عند ظن عبدي به، أنا عند ظن عبدي به يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولذلك فإن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله، يعمل الطاعات يرجو أن الله سيجزي عليها ولن يضيع له، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا يمكن يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك لما وقف سفيان الثوري مع عبد الله بن مبارك عشية عرفة، طبعا العلماء لما يقفوا يعني هذول غير شغلنا نحن المساكين ما عندنا علم، حفظ لنا التاريخ نقاشا بين عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري، قال عبد الله بن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه، يعني تخيل الآن موسم الحج والناس في عرفة وملبين وإزار رداء والناس مفتقرون إلى الله يدعونه يبكون يتذكرون ذنوبهم يسألون يتوبون. قال عبد الله المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان يعني بالدمع، فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا، من أسوأ هذا الجمع حالا، أسوأ واحد في الحجاج. قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، كيف ما يغفر وهو الغفور، كيف ما يغفر وهو الرؤوف، كيف ما يغفر وهو الرحيم. قال الفضيل بن عياض لما نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم في عرفة، أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه درهما أكان يردهم، قالوا لا، قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة هذا إلى درهم. ونحن الآن على رمضان موسم الغفران، فهل نسأل الله أن يتوب علينا؟ أنا عند ظن عبدي بي، لما دخل واثلة بن الأسقع على يزيد بن الأسود وهو يحتضر قال واثلة ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه، واحد يرى أخوه على فراش الموت، قال كيف ظنك بالله، كيف ظنك بالله، قال اعترتني ذنوب لي أشفيت على هلكة، أنا علي ذنوب على وشك الهلكة ولكن أرجو رحمة الله. فكبر واثل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال سليمان التيمي لابنه معتمر يا معتمر، وكان سليمان يموت، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. إن قوما ألهتهم الأماني أيتها الأخوات، الأماني يقولون الله سيغفر لنا لكن لا يفعلون شيئا من أسباب طلب المغفرة، لا دعاء صادق ولا إقلاع ولا عزم على عدم العودة، وهم مستمرون في المعاصي ويقولون سيغفر لنا. الله ذكر قوما يقولون سيغفر لنا، اليهود قالوا نحن أهل الجنة، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، تلك أمانيهم، مجرد أماني ما ينفع، إذا ما في عمل فإن مجرد الأماني ليست هي حسن الظن بالله. حسن الظن بالله الواحد يعمل ويرجو، يتوب ويرجو، يعبد ويرجو، يطيع ويرجو. أما أنه لا يتوب ولا يعبد ولا يطيع ويستمر على المعصية والحرام ويقول وأرجو أن يغفر لي، فهذا رجاء فارغ. إن محبة الله تغنينا عن العشق والغرام والتعلق بالدنيا والملابس والسيارات والجوالات والسفريات وأنواع الأقمشة والأجهزة. حب الله عز وجل سيجعلنا نأخذ من هذه الأشياء ما يبلغنا إلى الآخرة، ولا ننشغل بها انشغالا كما يفعل كثير من الناس. وكل يوم تفتح علينا أودية جديدة من أودية الدنيا، طرق جديدة للفرش، وطرق جديدة للسفر، وطرق جديدة للاستمتاع، وطرق جديدة للاسترخاء، وطرق جديدة للسياحة، وطرق جديدة وأجهزة جديدة، ويعني كل شوي أشياء جديدة، وننشغل بها وننشغل وننشغل، وشغلنا هكذا. وحبان في قلبي محال كلاهما، محبة فردوس ودار غرور. ومن يرجو مولاه ويرجو جواره يسابق في الخيرات غير فتور. ومن يدعي حب ربه وأمسى عن اللذات غير صبور. أو يسأل الدنيا وعن كل شهوة وعن كل ما يودي بوصل سرور. فإذا لو كنا صادقين في حب الله عز وجل فلن نستمرئ الدنيا. المشكلة الآن كثرة الانشغال في الدنيا، يعني كم من الوقت يذهب الآن في الزينة. الآن نتأمل، يعني الزينة للمرأة طيبة وتتزين لزوجها، تؤجر ومن طبيعتها ذلك، أو من ينشأ في الحلية، لكن بقدر بقدر. المشكلة الآن يعني كم من الوقت يذهب في الزينة عند أهل الحلي وعند المقاسات وعند الكوافيرات وعند ثم جاءت عمليات التجميل، وهذه ما هو عاجب، وهذا ترى أن لازم تكبر، وهذه لازم تصغر، وهذه لازم تنفخ، وهذه لازم تشيل، وهذه لازم تشقر، وهذه لازم تنمص، وهذه يعني انشغال المرأة بكل هذه الأشياء يعني انشغال عجيب. ليتها كانت القضية بعض ملابس وبعض أصباغ وبعض حلي لكفى، لكن غير مقتنعة بخلقة الله، لازم عمليات. وكثرة الأسئلة يعني تدل، وقد تكون أشياء مباحة مباحة ما هي محرمة، لكن المشكلة في الانشغال بها، انشغال يأكل الوقت. أمام المرآة كم تقضي ساعات طويلة، ليه لماذا؟ طيب طب شغل الشريط. يعني لو كان هنالك استغلال جيد للوقت لربما صارت يعني حياتنا أحسن وعلاقتنا مع الله أحسن. كان يعني فرحنا بالقرآن وبالتلاوة وبالسماع لهذا الكتاب، يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى فيبكي عمر، يعني الصحابة يجتمعوا يأمر قارئا، فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلة، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملة، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلة، ولا تنتظر بالسر رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملة، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلة. وليس المقصود طبعا أن نرمي كل أموالنا وأرصدتنا ونلغيها، لا، لكن نوزع يمينا وشمالا في الطاعات، ونستعمل ما آتانا الله في العبادات، ونكون شكورين صبورين، وعلى الوفاء بالعهد مستمرين، وبالنصيحة قائمين، وبالأمر بالمعروف عاملين، وعلى النهي عن المنكر نصبر على الأذى، نجاهد ونحسن ونصل الرحمة، ونقوم حتى بالإحسان إلى البهائم. سبحان الله، الاهتمامات يا أخوات، الاهتمامات مهمة. يعني ما الذي يشغلك؟ ما هو الهم الذي تحملين؟ يعني والله فتحنا، أتى لي أحد الإخوة بمثال من الإنترنت، ساحة حوار. إيش مكتوب؟ امرأة كاتبة في ساحة الحوار، أيها الإخوة والأخوات، أنا عندي مشكلة أريد أن أطرحها. أيوة، قال أنا عندي قط، والقط الآن عايش في اكتئاب، وما هو اللعب الطبيعي، إيش تنصحوني أسوي؟ أنا رحت لدكتور متخصص في القطط، قال هذا يعني في ألعاب خاصة في القطط. وإذا كان يا الله الناس يموتون في النيجر، الناس يبحثون عن لقمة، وهذه تودي القط إلى معالجة الاكتئاب عند القط، وجيب ألعاب خاصة تذهب الاكتئاب الذي يعيشه القط ليعود إلى، يعني إيش الهم الذي تحمله؟ عجيب. بينما الآن نحن لازم نجمع الصدقات والتبرعات والزكوات، وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، ونوزع على الفقراء، ويلا وهات وين هاتوا عطونا العوائل المحتاجة، وهاتوا المشاريع الخيرية، وهاتوا الأشياء الدعوية، وهاتوا المجهودات من هنا ومن هنا. يعني لابد أن نذهب يمينا وشمالا في الخير. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لازم يكون عندنا استعدادات الآن يا أخوات، باقي على رمضان يعني خلاص يعني أيام قليلة جدا. في عملية اسمها عملية إغلاق الملفات، وأنا ما أتكلم على قضية إغلاق الملفات في الكمبيوتر وكلوزد فايلز، وهات المسألة الآن نبغى نسكر ملفات يعني جينا منها شر قبل رمضان. وبعض الناس يفهمون الشعبنة، يفهمون أنها يعني استهلاك أقصى درجة من الترفيه، وبعضهم المعاصي، ونصفيها على الآخر قبل أن يعلن دخول الشهر. فإذا كان عندهم يلا باقي أشياء ما سووها، أفلام ما شافوها، يعني بعض الأسفار أو أشياء من المعاصي ما خلصوها، وإذا كان يعني توديع يخلوها توديع. سبحان الله، هكذا يعني شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، واحد ودع بالمعاصي، ولا المفروض نسويها سنن قبلية؟ يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبه أشعة نور متلالي. محمد بن المنكدر قال ما بقي إلا ثلاثة من لذات الدنيا: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة. طيب وهكذا، وهكذا أخواتنا، يعني هكذا الآن ينبغي أن نقوم إلى أحسن العمل وإلى أحسن القول وإلى أحسن العبادة، وتجهيز أنفسنا وتجهيز أولادنا وتجهيز بيوتنا إلى هذا الموسم. التجار يستعدون للمواسم، جاء موسم القرطاسية كله شغال، أدوات قرطاسية، خزن استورد هات جملة مفرق، سوي تسعيرات عروض يلا دعايات. طيب رمضان الموسم قادم، رمضان الموسم قادم، لا بد أن نستعد لهذه الساعات أو هذه الأيام الفاضلة، ونرقق القلوب حتى تكون يعني متأثرة. مو يجي رمضان لسه نبغى نتأثر، لازم تكون متأثرين من قبل، والإعداد بالقرآن، ولازم تكون حياتنا كلها دعوة وصلة رحم وإحسان، ولازم نكون يعني دائما الله سبحانه وتعالى نتذكر ربنا فنذكره وندعوه وسنة نبينا، ويكون عندنا يعني عمل الآخرة أكثر من عمل الدنيا، وهذا مهم جدا، لازم يكون عمل الآخرة أكثر من عمل الدنيا، لأن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، كما قال بعض السلف: اعمل لكل منهما على حسب مدته. يلا اعملي لدنياك على حسب مدتها، واعملي لآخرتك على حسب مدتها. كم مدة الدنيا؟ خلي طول عملك بحسب طول الدنيا، وخلي طول عملك للآخرة بحسب طول الآخرة، خلص اعملي لكل منهما على حسب مدته. رمضان طبعا ينبغي أن نستعد له بأشياء طبعا من الفقه، والإماقضة الصيام تقضي، والمريض المزمن ينتظر، والمريض غير المزمن ينتظر، والمريض المزمن يخرج الفدية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ونحن عازمون على طاعة الله في رمضان في غير رمضان، سواء كان بأشياء يعني يا أخوات والله الواحد أحيانا يستعجل من استعداد بعض الناس. شوفوا الآن أهل الإعلام الفاسد طاش ما طاش على الحور العين، على مسلسلات نسمع دعايتها في الشوارع، لوحات الشوارع، الجرائد، ألسنة الناس، المجالس، يستعدون بمسلسلات أي شيء لتفريغ رمضان من محتواه، أي شيء يعني طرائف، كاميرا خفية، أي هذا شيء، برامج أكل، معاصي، تشويه الدين، تشويه المتدينين. وما نسمع إلا كل فترة أنت دورك الآن، أنا أناشدك بالله، أناشدك بالله الآن هذا دورك، لأن المشكلة الآن مسلسل يعني إفساد المرأة المسلمة شغال كل شوي، اختلاط، دخلوها في شيء جديد، دخلوا اجعلوها مذيعة، مقدمة، ممثلة، طلعوها في مسرحيات، في مسلسلات، حطوها في اختلاط، حطوها تختلط في المحلات، في الدكاكين، في الشركات، في المؤسسات، في السكرتيرات، حطوها بياعات، حطوها. سبحان الله، سبحان الله، ليه؟ لماذا؟ ليش؟ ماذا هذا التسارع؟ تسارع عجيب في الإفساد، في الفساد، في الاختلاط. يلا شغل، طلع المرأة من بيتها، اجعلها وين؟ لابد طبعا تتزين، تتجمل. وناس شباب ما لا يجدون أعمالا، ما هذا؟ تسارع عجيب. ما كان المجتمع والله ما كان، ما في إلا أشياء تتغير، تتبدل، تسوء الأمور، تتدهور على الجانب الاجتماعي والأخلاقي والديني، والأخلاق والاجتماع من الدين طبعا. ولذلك هذا دورك، هذا دورك أنت الآن، كبح الجماح والفرامل. لأن إذا ما كان في ممانعة يا أخوات، إذا ما في ممانعة للانحدار ستنحدر الأمور ونصبح في أسفل سافلين. لازم يكون في ممانعة، لازم يكون في مقاومة، لازم يكون في دعوة، لازم يكون في مناصحة. خلاص الآن المسألة كل واحد وحسيب نفسه. نحن الآن، نحن علينا العمل الآن، ما نقول على لا هيئة ولا على جهة ولا، الآن أنتن كل واحد الآن عليك الآن ترى عمل أكثر من أول بكثير. كلما ازدادت المؤامرات على المرأة كلما وجب عليها أن تعمل زيادة. هذا دين، هذا رب يجب أن يطاع وأن يعمل له. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن من عباده الأتقياء، الأنقياء، الأخفياء، الأسوياء، الشهداء. نسأله أن يجعلنا من المؤمنين والمحسنين والصالحين والعابدين. نسأله أن يجعلنا من الذاكرين والتائبين والشاكرين والمنيبين، إنه تواب كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا رب العالمين، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل طاعتك، وأبعدنا عن معصيتك. أصلح الأزواج والزوجات والبنين والبنات، وطهر بيوتنا من المنكرات، وقلوبنا من السيئات، يا واسع الرحمات، يا عظيم، يا كريم، يا ذا العرش العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.